بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في مدارسة الأجرومية عند قول ابن آج الروم رحمه الله تعالى: أو منصوبات الأسماء. فقال: المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب المنصوبات بعد باب المرفوعات، ونلحظ أن المنصوبات من الأسماء في لغة العرب هي هذا العدد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فبين أن من المنصوبات المفعول به نحو ضرب زيد عمرا، وأيضا من المنصوبات المصدر كقولنا قام محمد قياما، فقياما مصدر، ضرب زيد عمرا، عمرا مفعول به، أو أن يكون ظرف مكان كأن تقول وضعت الكتاب فوق الطاولة، فوق ظرف مكان، أو ظرف زمان جئتك عصرا، عصرا ظرف زمان، أو أن يقع حالا كقولك جاء محمد ضاحكا، فضاحكا حال منصوبة، أو تمييزا كقولك تصبب زيد عرقا، فعرق تمييز منصوب، أو أن يقع مستثنى كقولك حضر القوم إلا محمدا، فمحمدا مستثنى منصوب، أو أن يقع اسما للا النافية نحو قولك لا طالب علم مذموم، فلا طالب اسم لا، طالب اسم لا، وأن يقع منادى نحو يا عبد الله، أو أن يقع مفعولا لأجله نحو شربت الدواء رغبة في الشفاء، فرغبة مفعولا لأجله، أو مفعولا معه كقولك سرت والقمر، والقمر مفعولا معه، أو أن يقع خبرا لكان كما مر معنا كان زيد مجتهدا، أو أن يقع اسما لإن، إن زيدا مجتهد، أو أن يقع نعتا صفة كقولك رأيت محمدا الفاضلة، الفاضلة نعت لمحمد المنصوب، أو أن يقع معطوفا على منصوب كقولك ضرب المعلم زيدا وعمرا، فعمرا معطوف على منصوب، أو أن يقع توكيدا لمنصوب نحو كتبت الدرس كله، فكله توكيدا للدرس، أو أن يقع بدلا من منصوب رأيت خالدا أبا عبد الرحمن ونحو ذلك. فهذه المنصوبات التي ذكرها المصنف، وأن عددها 15 في لغة العرب، وسيأتي عليها واحدا واحدا إن شاء الله مبينا ما يتعلق بها. فبدأ بالمفعول به، فقال في تعريف المفعول به: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، ضرب فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، وزيدا مفعولا به لضرب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فنلحظ أن زيدا اسم ومنصوب زيدا، ووقع عليه الفعل فالضرب وقع على زيد. وركبت الفرس كذلك، ركب فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، والفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فالمفعول به نلحظ أنه اسم ليس فعلا، ومنصوب ليس مرفوعا ولا مجرور، وأنه قد وقع عليه فعل الفاعل، فليس هو الفاعل أو حال الفاعل، وإنما وقع عليه فعل الفاعل. فمثلا رأيت زيدا الضاحكة، فالضاحكة هذه ليست مفعول به، وإنما هي صفة لزيد. ثم بين ابن آج الروم رحمه الله تعالى أنواع المفعول به، كما بين أنواع الفاعل وأنواع الخبر ونحو ذلك، أيضا المفعول به أنواع. فقال: وهو أي المفعول به قسمان في لغة العرب: ظاهر، فالظاهر مثل ضربت زيدا، ضربت زيدا. وقد مر معنا في باب المبتدأ والخبر ما يتعلق بمعنى الظاهر، وقلنا إن الظاهر هو الاسم الذي لا يحتاج إلى قرينة لتعيينه، هو الاسم الذي لا يحتاج إلى قرينة في تعيينه، أو أن نقول ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة. فقال: وهو قسمان، ظاهر، قلنا الظاهر ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة. ضرب المعلم التلميذ، فالتلميذ ظاهر ولا نحتاج إلى قرينة تعينه من خطاب أو غيبة أو تكلم. قال: ومضمر، أي ومفعول به مضمر. والمضمر مر معنا أنه ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. قال: فالظاهر ما تقدم ذكره من قوله ضربت زيدا وركبت الفرس، زيدا مفعولا به ظاهر، والفرس مفعولا به ظاهر. قال: والمضمر قسمان، متصل ومنفصل. المفعول به المضمر نوعان أو قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي في قوله ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. فهذه كلها ضمائر متصلة بالفعل. ضربني ياء المتكلم، ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ضربنا ناء الدالة على المفعولين، ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ضربك كاف الخطاب، ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ضربك كاف الخطاب، كاف الخطاب للمذكر الواحد. ضربك كاف الخطاب للمؤنث الواحدة. ضربكما، كما الكاف مع الميم، ضربكما ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وهو يدل على المثنى مذكرا كان أو مؤنث. ضربكم، كم ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وهو للدلالة على الجمع الذكور. ضربكن، فكن ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وهو ضمير للدلالة على جمع النسوة. ضربه الهاء، ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والهاء للدلالة على المفرد الغائب. ضربها الهاء، ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وهو ضمير للغائبة المؤنثة. ضربهما، هما ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وهو يعود على اثنين مذكرين أو مؤنثين. وضربهم، هم ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وهو هم للغائبين من الذكور. ضربهن كذلك، هن طبعا هي ضمائر متصلة في محل نصب مفعول به، كلها نقول ضمائر متصلة في محل نصب مفعول به، ولكن هن هنا تكون لجمع الإناث. فإذا نستطيع أن نقول مرة أخرى إن هذه الضمائر المتصلة إما أن تكون للمتكلم، وإما أن تكون للمخاطب، وإما أن تكون للغائب. ثم المتكلم إما واحد أو جمع، والغائب والمخاطب إما واحد أو اثنين أو جمع. فللمتكلم الواحد الياء ضربني، للمتكلم الجمع ضربنا، للمخاطب الواحد ضربك، للمخاطبة الواحدة ضربك، للمخاطبين مذكر أو مؤنث ضربكما، للمخاطبين جمع ضربكم، للمخاطبات جمع ضربكن، للغائب المفرد ضربه، للغائبة المفردة ضربها، للغائبين مذكر أو مؤنث ضربهما، للجمع المذكر الغائبين ضربهم، للجمع المؤنث الغائبات ضربهن. وبهذا نستطيع أن نحفظ هذه الضمائر إذا عملنا لها خريطة ذهنية في ذهننا، بأن نقول الضمائر هذه إما للمتكلم وإما للمخاطب وإما للغائب، والمتكلم مفرد أو جمع، والمخاطب والغائبة إما لمفرد أو مثنى أو جمع، وإما مذكر وإما مؤنث. وبهذا نستطيع أن نحفظ هذه الضمائر. إذن ابن آج الروم رحمه الله تعالى ذكر لنا أن المفعول به إذا كان ضميرا ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. قال والمنفصل 12، وهي إيايا وإيانا للمتكلم الواحد أو الجمع، إيايا المتكلم الواحد، وإيانا للجمع أو الواحد المعظم نفسه، وإياك للمخاطب الواحد، وإياك للمخاطبة الواحدة المؤنثة، وإياكما للمخاطبين مذكر أو مؤنث، وإياكم للمخاطبين الذكور، وإياكن للمخاطبات الإناث، وإياه للغائب المفرد، وإياها للغائبة المؤنث، إياه للغائب المفرد، وإياها للغائبة المؤنثة، وإياهما للغائبين مذكرين كان أو مؤنثين، وإياهم للغائبين الذكور، وإياهن للغائبات الإناث. إذن بهذا لخص لنا رحمه الله تعالى أنواع المفعول به، وأن المفعول به نوعان أو قسمان، ظاهر كقولك ضربت زيدا وركبت الفرس، والمضمر نوعان متصل ومنفصل، والمتصل 12 والمنفصل 12. قالوا في تعريف المتصل هو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الضرورة. يعني مثلا ضربني لا يبتدأ به بالكلام، لا تقول يي ضربني ضربا يي، أو ضربنا، فلا يصح أن تقول نا ضربا، فما يصح الابتداء به. ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار، يعني في الكلام العادي النثري، فلا يصح أن تقول ضرب إلا نا ضرب إلا نا. ولكن إذا كان هناك ضرورة للشعر فإنه يجوز أن يذكر الضمير بعد إلا، يجوز أن يذكر الضمير بعد إلا، كما ذكر النحاة لضرورة الشعر. ثم المنفصل هو ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا في الكلام النثري، يعني إياك أعني، إياك نعبد، ويتقول ما قصدت إلا إياك، فيصح وقوعه بعد إلا. وهذا الفرق بين المتصل وبين المنفصل، فالمتصل لا يبتدأ به في الكلام، والمنفصل يبتدأ به في الكلام. المتصل لا يقع بعد إلا في الاختيار، يعني في الكلام النثري، والمنفصل يقع بعد إلا في الكلام النثري، وجاز المتصل وقوعه بعد إلا لضرورة الشعر. وبهذا نكون قد انتهينا من المفعول به وما يتعلق به. فالمفعول به منصوب، فإن كان اسما ظاهرا فنقول فيه ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي وزيد فاعل، وعمرا مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الضمة. أما الضمائر متصلة كانت أو منفصلة فكلها مبنية، وتكون مبنية في محل نصب مفعول به. مثلا ضربني، ضرب فعل ماضي والنون للوقاية، والياء ضمير مبني متصل في محل نصب مفعول به. إياك نعبد، إياك ضمير منفصل لأنه ابتدأ به بالكلام، ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم لنعبد، إياك نعبد. ونعبد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن نعبد، أي نعبدك يا الله ولا نعبد سواك. فإذا بارك الله فيكم، حاولوا أن تربطوا بين الضمائر بما ذكرت لكم سابقا لتحفظوها ويتيسر عليكم حفظها، بأن نقول هي للمتكلم أو للمخاطب أو الغائب، ثم المتكلم واحد أو جمع، والمخاطب واحد أو اثنين أو جمع، والغائب واحد أو اثنين أو جمع. وبهذا يكون حفظ هذه الضمائر سهلا لمن رام حفظها، لمن طلب حفظها. ولعلي أكتفي بهذا القدر الذي ذكرته من كلام ابن آج الروم والذي تدارسناه فيما بيننا. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الأمور، وأن يصرف عنا الفتن والشرور، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأردت التنبيه على ما ييسره الله لنا في هذا اللقاء، فأقول مستعينا بالله تعالى: كنت ذكرت القصة التي وقعت بيني وبين الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في قضية كلامي منذ أكثر من 7 سنين أو ما يقاربها في التحذير من بعض المسالك والطرق التي هي للحدادية أشبه وألصق وأقرب مما يقع فيه بعض السلفيين المتظاهرين بالسلفية للأسف الشديد. وكنت قد ذكرت أنهم ذهبوا للشيخ ربيع يشتكون بازمول أنه يتكلم فينا ويحذر منا، فقال لي الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: أنت تقصد فلانا وفلانا 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 بأعيانهم. فقلت: يا شيخ حفظك الله، أنا لم أسمي أحدا، أنا ذكرت أوصافا وأفعالا، إن كانت ليست فيهم فالواجب عليهم أن يؤيدوني ويوافقوني في التحذير من الشر وأهله ومن المنهج الحدادي، وإن كانت فيهم فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يتوبوا من هذه الطرق. وأنا لم أبدعهم، وإنما أنا حذرت من هذه المسالك، فإن استمروا فهم يا شيخ على منهج السلف وعلى تقريراتك، أستطيع أن أخرجها من كتبك ومن صوتياتك أنهم وقعوا في المسالك الحدادية، فأنا لم أذكر أسماء تجنبا للفتن ومراعاة لأهل العلم وحرصا على هدايتهم من جهة، وأيضا على ما يقال عدم التقدم بين يدي العلماء، وإن كانت هذه ليست قاعدة بلازمة، فمن عرف الحق وأبانه بالدليل لا يقال فيه تقدم على العلماء، بل يشكر إذا بين الحق بدليله ورد الباطل بدليله، كما كنت قررت ذلك في لقاءات آيات وأحاديث وآثار نحن عنها غافلون، قررت هذا من كلام السعدي وكلام غيري من أهل العلم، بخلاف ما قعده هؤلاء من أن من تكلم قبل العلماء فهو متصدر مطلقا، وهو ممن يتقدم على العلماء فهو مذموم، وهذا قول باطل عاطل. فالمراد أنني قلت للشيخ هذا الكلام، وقلت يا شيخ لماذا هم يتألمون من هذا الكلام إذا كانوا لا يفعلونه؟ هل إسقاط السلفي منهج سلفي؟ هل جمع أخطاء السلفي منهج سلفي؟ هل السريات واجتماعهم بخفية والتدابير للمكيدة للسلفيين وأمر السلفيين أن يهجروا فلانا وفلانا لخطأ، نفرض أنه أخطأ لمجرد خطأ، هل هذا منهج سلفي؟ هذا منهج حدادي يا شيخ، ما عرفناه إلا من الحدادية، وهو منهج يفرق السلفيين ومنهج يناصر أهل الباطل إلى آخر كلام، ولا أريد الآن أن أنقله في كلام حصل بيني وبين الشيخ ربيع قد أضطر لذكره من باب بيان الحق ومن باب تزييف الباطل، لأننا كلنا جميعا نحرص على نصرة الحق وعلى درء الفتنة قدر الإمكان، ولكن إذا وصلت المواصيل وارتفعت رؤوس أهل الكذب بالكذب والفجور والتهم الزائفة، فمن حق المظلوم أن يزيفها وأن يردها وأن يذكر الواقع الحاصل. ولذلك إخواني، وهذا الأمر الثاني الذي أردت أن أتدارسه معكم وأتذاكره معكم فيما يتعلق بالفتن التي مضت، فأردت أن أذكر ما رأيته ولاحظته ولاحظه غيري من إخوان طلاب العلم وإخوان السلفيين من طريقة هؤلاء في نشر شرهم في الأيام التي خلت والسنون التي مضت، كيف كانوا يسيطرون على الدعوة. فأقول بارك الله فيكم، لاحظت الأمور التالية، وأيضا قبل أن أدخل فيها، كان قد سألني بعض إخواني من طلاب العلم وقال لي من معايشتك لهذه الفتنة هل يمكن أن تلخص لي ما الطرق والأساليب التي استعملوها معك ومع إخوانك السلفيين من طلاب العلم؟ فأقول جوابا له وإفادة لكم، لاحظت الأمور التالية: أولا يلتفون حول الشيخ السلفي ويخدمونه ويظهرون أنهم يسعون في مصالحه وراحته إلى أن يتمكنوا من السيطرة على الداخل والخارج، فلا يدخل إلا من يريدون ويمنع من لا يريدون طبعا قدر إمكانهم، وإن كان هناك شيء يتفلت منهم. فكم وكم في التويتر نجد بعض الحدادية يقول: أتيت إلى الشيخ الفلاني في ساعة متأخرة من الليل ودخلت عليه وتكلمت معه في كذا وكذا وكذا. كيف دخل هذا؟ عن طريق واحد من هؤلاء الذين عند الشيخ. وكم جاء مشايخ من مشارق الأرض أو مغاربها وأرادوا الدخول، وبعضهم قد يكون له موعد مع الشيخ للدخول عليه، فيجدون ذاك الشرير يمنعهم من الدخول على بيت الشيخ، أو يأمر من عند بيت الشيخ بعدم إدخال أحد على الشيخ. في قصص متواترة ليست شاذة ونادرة بل متواترة، بل لما حصل أن دخل على بعض المشايخ بعض طلبة العلم واستخرجوا منه تزكية لبعض المشايخ غضبوا، كيف تمكنوا من الدخول وكيف سمحتم لهم؟ ألم نقل لكم أن لا تدخلوا أحدا؟ ألم 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 ألم؟ هم لا يريدون أن الشيخ يزكي أي أحد إلا من هم أرادوا تزكيته. ثم يقول: تأدبوا مع المشايخ. وهم والله حجر عثرة بين الشيخ وبين طلاب العلم، وهم والله أفاعي مسمومة ضد السلفيين. هذا الأمر الأول أو الطريقة الأولى، التفافهم حول الشيخ، ومن هنا يسعون جاهدين أنه لا يوجد بطانة سيئة عند المشايخ. لا يا حبيبي، انتبه، نحن لا نرمي المشايخ وبطانتهم بالسوء مطلقا إلا بالدليل والحجة والقرينة الظاهرة الصادقة الدالة على هذا الأمر. فتكذيب البطانة مطلقا خطأ، ورمي المشايخ مطلقا بالبطانة خطأ، ولكن إذا وجدت بطانة وهناك ما يدل عليها من قرائن وشواهد يشهد بها القاصي والداني، يشهدون: حضرنا فمنعنا، وقيل لنا كذا، لا تسألوا، لا تفعلوا، اخرجوا، قم، الشيخ يقول له اجلس، قم، الشيخ يقول له اجلس، قم، الشيخ يقول تعشى، اخرج ما تستحي، أما اتفقنا أن تخرج؟ قرائن ولا ما هي قرائن؟ ولا أصبحنا بلهاء لا نفهم؟ ولا أصبحنا أغبياء لا ندرك؟ نحن سلفيون، والسلفي قوي الحجة ذكي فطن، لكن هؤلاء بقواعدهم الباطلة صنعوا خيوطا كخيوط العنكبوت على عقول بعض السلفيين. الأمر الثاني، هؤلاء ينظرون لطلاب العلم، أولا يحاولون أن يحتووهم، يعني يدخلوا معهم ويكونوا في صفهم، فإذا دخل معهم مدحوه ورفعوه ولو كان أجهل من حمار أهله، ولو كان يقول بأن الله ليس من الأسماء الحسنى، ولو كان يقول بأن أفعال الله مخلوقة، ولو كان يقول بأن الميزان صفة الرحمن، مدام معهم فهو حبرنا وابن حبرنا. وإذا لم يشاركهم أو يخالفهم أوهموا الناس أنه معهم، وإذا خالفهم فهنا تقوم قيامتهم عليه ويسعون لإسقاطه والطعن فيه، ولو كان طالب علم متميز سلفي صادق صادق المنهج، لكن ما وافقهم على باطلهم في أذية الناس، ما وافقهم على حداديتهم، ما وافقهم على مأربيتهم، ما وافقهم على شرهم وعلى فتنهم، ولا رضي أن يرضخ لكهف الفتن. عجيب، يريدون من عالم كبير كبير في العلم وكبير في السن أن يكون سيقة وأن يرضخ ويسلم لكهف الفتن الصغير الذي كان لا يعرف، والذي كان وقت ما كان يتفاخر مع أنه كان أو كان ممن يعرف بن لادن وفي اللادن. ما هذا؟ إنها أساليبهم الماكرة، فيسعون لإسقاطه عند المشايخ بأن فلان يسبب مشاكل وغير مؤدب وعنده فتن والشباب متضايقون، ثم يوهم الشباب السلفي أن فلانا الذي يخالفهم ترى عنده أخطاء وملاحظات بس لا تعلموه. شوفوا، هذه طريقتهم، وأنا موقن ومتيقن أن من يسمعني من إخواني طلاب العلم يقول: نعم هذا حصل معي، نعم قالوا لي كذا، نعم أذكر هذا، نعم فلان يشهد عليهم بهذا. فيوهم الشباب أن هذا السلفي الذي يعادونه لأنه ما وافقهم عنده أخطاء وملاحظات، لكن لا تعلمه. شوفوا، هذا غش، والرسول يقول: ومن غشنا فليس منا. هذه خديعة وعدم نصيحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. فأي دين هم عليه وأي مسلك هم يسيرون عليه؟ أوهم الشباب أن عنده أخطاء. مرة جلست مع واحد ممن ينتمي لهؤلاء ولهذه العصابة صاحبة المجالس السرية والاجتماعات الخفية ومجالس الشورى. مرة جلست معه عن طريق أحد الإخوة فقال: أنت يا بازمول عليك ملاحظات. قلت له: طيب جزاك الله خير، أنا علي ملاحظات، بين لي هذه الملاحظات. قال لي: لا لا، روح عند العلماء وهم يبينوها لك. قلت له: من العلماء؟ قال لي: الشيخ ربيع. قلت: الشيخ ربيع أمامنا. أنا سألته قال: ما أجد عندك انحرافات. قال: اذهب للشيخ الفلاني. قلت له: الشيخ الفلاني وعدته ووعدني أكثر من مرة ثم يعتذر في كل مرة ولم يرضى بلقائي. يقابل فطيس وعطيس ومطيس من الجهلاء أصحاب الأموال ولا يقابل طلاب العلم، يذهب إلى الإبل وإلى الخرفان ولا يرضى أن يجلس مع إنسان. ماذا أفعل له؟ ماذا أفعل؟ قال: اذهب إلى فلان. هذا فلان الثالث. قلت له: هذا في ندي، إذا عنده كلام يأتيني يناصحني باتصال، أما أذهب إليه واعتبر كأنه يعني أنه عالم، شبيك لبيك، ماذا تريد يا سيدي؟ ولا أذهب أطلب سق غفران؟ لا، أنا لست سيقة لكم. إن كان عنده أخطاء لا يناديني ولا يكلمني، يردها على الملأ وأقول له: جزاك الله خيرا. ما يحتاج روح لفلان ولفلان أخذ منه سق غفران ولا أقعد أتمسح به. هل هذه هي السلفية؟ لكن هذه نتائج المجالس السرية والاجتماعات الخفية. فإذا يوهمون الشباب أن عنده أخطاء، ثم يوهمون الشباب أيضا أن المشايخ غير راضين عنه، كما سبق وأن ذكرت لكم لما أوهم الشباب أن الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ محمد بازمول يعني غير راضين عن أحمد وكذا وكذا وكذا، وهو كذب، كذبهم المشايخ أنفسهم. ثم يجندون الشباب للدخول على المشايخ للشكوى من فلان، يأتون من ليبيا، يأتون من كذا من كذا، ادخلوا على الشيخ وقولوا كذا، ها إيش عندكم؟ تبغى تشتكوا فلان؟ تعالوا ادخلوا قولوا للشيخ كذا. وإذا كان الشباب يأتون لاستخراج تزكية من الشيخ يمنعونهم من الدخول. وأذكر يقينا أن بعض الإخوة دخل على بعض المشايخ الذين يحيط بهم هؤلاء العصابة أصحاب المجالس الخفية والسرية، فاستخرجوا من هذا الشيخ تزكية لبعض المشايخ. والله الذي لا إله إلا هو، وموجود هذا بالشهود، موجود بالشهود، أتدرون ماذا فعلوا؟ ذهبوا للشباب وأخذوا منهم التسجيلات ومسحوها. الشيخ زكى طلبة علم ومشايخ سلفيين، ما الذي تسعون إليه؟ ما الذي يضركم إذا زكى العالم سلفيا؟ الواجب تفرحوا. ولكن هؤلاء أصحاب المخططات السرية والمجالس الخفية والمناهج الحدادية المأربية الحلبية، هذا ديدنهم، والشيء من معدنه لا يستغرب، معدنهم خبث وفساد وشر. ثم يستمرون هؤلاء إذا ما سقط طالب العلم هذا، يستمرون بإثارة الإشاعات حوله بالأكاذيب وبالتزاوير وبالخدع، كما تفعل الضباع بفريستها. الذي يعرف الضباع لما تأتي تهجم على الفريسة ما يهجم واحد مباشرة، وإنما تأتي ثلاثة أربعة خمسة، كل واحد يضرب أو يعض ويهرب، والثاني يعض إلى أن تدوخ الفريسة وتطيح. فهكذا يثيرون الفتن حول الشاب السلفي طالب العلم. وهؤلاء لا يذكرون أو لا يتذكرون أو أذكرهم بقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هؤلاء طلبة العلم، إن لم يكن السلفيين، إن لم يكونوا أولياء الله فمن أولياء الله؟ أنتم تؤذونهم. ولذلك بفضل الله عز وجل وقع هؤلاء العصابة والمجرمون في شر أعمالهم وفضحوا، وأصبح يبغضهم القاصي والداني ولا يقبلون لهم قولا ولا اسما ولا يدنون لهم رائحة، أصبحت رائحتهم عفنة وسيرتهم نتنة وأسماؤهم قذرة بفضل الله عز وجل. بعد أن كانوا يظنون أنهم قد وصلوا للرياسة وأنهم قد تمكنوا من السلفية وأن الأمور بدت في أيديهم، فإذن يستمرون بإثارة الإشاعات مثل ما فعل بعض البلهاء ونبح بعض الكلاب فيما سبق أن بازمول يطعن في الشيخ ربيع، فيحملون الكلام ما لا يحتمله ويأتون بقواعد كما سيأتي قواعد فاسدة للطعن في السلفيين، ثم تأتي وتسمع لما قالوا أن بازمول يطعن في ربيع فلا تجد الطعن أبدا. أين الطعن يا كذب يا فجرة؟ أين الطعن؟ ولكن هذا أسلوبهم، يثيرون الإشاعات والأكاذيب، والله حسبهم. والله لقد أثاروا أكاذيب على كثير من السلفيين، أبو الفضل الليبي، عادل منصور، فلان وفلان من المشايخ السلفيين، كم وكم قالوا فلان حجوري، فلان معبري، فلان مخبري، وهكذا من الأكاذيب. طب فين الحجة؟ ما في حجة. لكن هم البريكيون وهم أتباع المفسدين وهم الذين يدافعون عن أهل الباطل ويطعنون في أهل الحق هم الشرفاء. وهكذا تنقلب الموازين التي انقلبت عليهم ورجعت إلى نصابها بفضل الله عز وجل. ثم يحاولون أن يستخرجوا من المشايخ كلمة ضد فلان، يا شيخ فلان يقول عنا كذا، يا شيخ فلان أفسد، الله يهديه ما يترك كذا، الله والله خلاص حذروا منه. الشيخ يريد أن لا تقبلوا قوله في كذا أو من كثرة ما يقولون عن فلان وينقلون الأكاذيب عن فلان، فالشيخ حكم بما نقل إليه، وقد يكون نقل إليه كذبا وهو لا يدري، فقال حذروا منه. فالتحذير ليس من السلفي، وإنما التحذير من الأكاذيب التي نقلوها. كم وكم حذر من مشايخ فضلاء، فلما طولبوا بالدليل لا دليل معهم. ولذلك إخواني، من القواعد التي كسرت باطلهم وأدمت قلوبهم وحرقتهم قاعدة ائتني بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، اقرأوا تلك المذكرة المسودة التي تشعر أنت تقرأها أنها مكتوبة بخط المجانين، اقرأوا تلك المذكرة تجد أنهم يكادون يموتون غيظا من قضية أين الدليل؟ أين الدليل؟ أين الدليل؟ فلما تطالبهم بالدليل تبطل باطلهم. هناك بعض إخواننا السلفيين من جرمهم وإجرامهم، هؤلاء أصحاب المجالس السرية الخفية، استخرجوا أو عملوا ورقة مزورة يتهمونه بفاحشة وعليها توقيعات من الكذبة الفجرة، ثم ظهر أن ذلك كذب وفجور. بل والله الذي لا إله إلا هو من أساليبهم القذرة، وأنا آسف أن أقولها ولكن لابد أن أقولها، أنهم يرسلون أو يتراسلون مع بعض طلاب العلم والمشايخ عن طريق الواتساب، أنا فلانة ومتعلقة بك وأحبك وكذا وكذا، حتى إذا راسلها أو رد بالكلام يحذرون منه، وأنه وأنه وأنه، والأدلة على ذلك موجودة. ولكن حسبهم الله عز وجل، هؤلاء حتى من دناءة أنفسهم ومن خستهم يصلون إلى هذه المواصيل القذرة التي ما وقع فيها ربما حتى الحشاشون، حتى أصحاب الشوارع وتربية الشوارع والله ما وصلوا إلى مواصيلهم، حتى الفساق الفجرة ما وصلوا إلى مواصيلهم من الأذية والخبث والمكيدة. ثم بعد ذلك يبعدون الشباب عن فلان، خلاص عليه إشاعات وعنده أخطاء والمشايخ يحذرون منه وا 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 إلى آخره، فمن يسلم عليه أو يماشيه يحذرون منه، ومن ينشر له يحذفونه ويحذفون المنشور، وهكذا. أيضا من طرقهم أنهم اخترعوا القواعد لتمرير باطلهم، فعندهم من القواعد أن جرح العالم إذا كان هذا الجرح في صالحهم فإنه يقبل بلا دليل، وإذا طلبت الدليل فأنت سيء الأدب وردك لجرح العالم طعن فيه، وأنت والعلماء هم شهداء عن الله في الأرض، وأن شهادتهم ستكتب ويسألون، وأنه يجب أن تقبل قولهم وتسمع. يعني سبحان الله، أفلاطون يتكلم، صاحب ذاك العقل المبرمج على الفتن. وإذا كان الجرح ضدهم بكوا وخرجت منهم دموع التماسيح وأظهروا ضعف وتمسكن الضباع وتلمسوا جلد الأفاعي ويبكون جرحنا. أين الدليل؟ أين؟ يعني سبحان الله، أنتم عيال البطة البيضة ونحن عيال البطة السوداء، أنتم أشراف ونحن ما احنا أشراف، أنتم الطعم فيكم بلا دليل حرام ونحن الطعم فينا حلال. أرأيتم هذا التناقض؟ أرأيتم هذا اللعب؟ أرأيتم هذه المخططات والمناهج والحدادية التي يسيرون عليها؟ أيضا يأتون بقاعدة حتى يعني يقبل قول العالم مطلقا، إلزموا غرز العلماء الأكابر، وجعلوا الأكابر كالدليل. وهذا قول كقول الصوفية والرافضة الذين يعتقدون العصمة في أئمتهم. العالم حتى قال بعضهم، العالم فلان ما يخطئ، هو يقول في كتبه وفي أشرطته أنا أصيب وأخطئ، إذا واحد عنده خطأ يرد علي بعلم جزاه الله خير وأنا أشكره، ويقول هذا العالم كتب موجودة فتشوا عنها فتشوا فيها ولكن ردوا بعلم، وجعل جزاه الله خيرا إيميل لمن وقف على خطأ فيراسله فيتراجع. الشيخ ربيع جزاه الله خيرا معروفا في هذا الباب. ولكن بعض المشايخ الآخرين الذين حولهم هؤلاء المفسدون، قام هؤلاء المفسدون بعمل إيميل راسلونا على بأخطاء فلان، وأخطاء فلان لا زالت موجودة في صوتياته ولا زالت موجودة في كتبه، والإيميل منشأ من أكثر من سنة أو سنتين وإلى الآن ولا تراجع نراه. طعن في الصحابة، تأويل في آيات الصفات، رد للأحاديث، طعن في البخاري، طعن في كذا، كل موجود. بعضه تم التراجع منه وبعضه لا زال. أين الإيميل؟ الظاهر أنه أدخل في سرداب كهف الفتن، الظاهر أصبحنا ننتظره فيكون الإيميل المنتظر، كما عند الرافض المهدي المنتظر. الشيخ نحن لا نطعن فيه من حيث هو، وردنا لأخطائه ليس طعنا فيه، كما مر معنا في لقاءات سابقة أن من القواعد الباطلة قول بعضهم أن الرد على الشيخ يعتبر طعنا فيه، هذا باطل. يعني الآن الشيخ ربيع لما يقول هذه كتبي وهذه أشرطتي اقرؤوها واسمعوها وما كان فيه من خطأ فردوه بالدليل جزاكم الله خيرا، هل الشيخ ربيع يعلم الشباب السلفي أن يطعنوا فيه أو أن يطعنوا في العلماء؟ أرأيتم كيف أن الباطل يقود إلى الباطل؟ أرأيتم كيف أنهم جهال؟ أرأيتم كيف أنهم يتلاعبون؟ أرأيتم كيف أنهم أجهل من حمير أهلهم؟ إنها قواعد باطلة فاسدة عاطلة. نعم نلزم العلماء الأكابر إذا كان الدليل معهم، نلزم العلماء الأكابر فيما ليس فيه دليل، لكن لما نلزم العلماء الأكابر فيما ليس فيه دليل ليس من باب الوجوب ولكن من باب الاختيار. وقد قال ابن تيمية وغيره من أهل العلم، والشيخ العلامة العثيمين رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، قالوا أن من ألزم بقول العالم الاجتهادي فهذا ضلال. يعني من أوجب على الناس اتباع اجتهاد العالم بلا دليل هذا ضلال، ما يجوز هذا. فاخترعوا هذه القواعد، قواعد شوف كيف مثل ما نقول منمقة، لزوم غرز الأكابر. طيب يا حبايبنا، أين أنتم لم تلزموا غرز الأكابر لما الشيخ ربيع جمعنا ودعا للصلح فيما بيننا كما سيأتي إن شاء الله، وأمر بعدم الخصام فيما بيننا، فما رضيتم إلا بالفتنة ونقض الصلح والسعي لإفساده، لماذا لم تلزموا غرز الأكابر؟ لأن الأكابر أنتم أيها الجهلاء، لأن الأكابر أنتم أصحاب المجالس السرية الخفية، لأن الأكابر أنتم أيها الحدادية. هذا في حقيقة الأمر، أنتم لا تريدون اتباع ربيع أو فلان، إنما تريدون اتباع أنفسكم وتلزم الناس باتباع آرائكم وأهوائكم وكهف الفتن. هذه هي الحقيقة. فليرضى من يرضى وليغضب من يغضب. لزوم غرز الأكابر، وأنتم تلعبون بالأكابر، تستخرجون منه فتوى في فلان السلفي طالب العلم صاحب السنة. والله أخونا الشيخ عادل منصور طالب علم سلفي، والله كم رأيت المشايخ يتمدحون في علمه ويثنون عليه وفي فضله، ومع ذلك يسعون لإسقاطه، ثم يأتون لمفسد قطري كأبي سعيد الحنبلي العسكري المتقاعد ويقول فيه بعض المشايخ عنده أخطاء نصبر عليه، وهو جاهل، مر مع الحجوري وهو مع الحدادية ومر مع كذا وكذا وكذا، ويطعن حتى في الشيخ ربيع، ولكن لأنه بينهم مصالح وضعوا تحت كلمة مصالح وقطر 3000 خط أحمر. وشغلوا عقولكم، بينهم مصالح يأخذه الشر ويذهب به إلى كهف الفتن. ثم بعض المشايخ يقول نصبر عليه، يعني الآن تصبر على رجل صاحب فتن وفواقر ومصائب وبدع وضلالات وجاهل وتطعن في سلفي؟ يا إخوان ترى هذا لعب، يا إخوان هذا إفساد في دين الله عز وجل، يا إخواني هذه إضحوك بالمنهج السلفي. نعم جزى الله الشيخ محمد بن هادي خيرا في وقوفه ضد هؤلاء وفضحه بذكر أسمائهم وتعيينهم، جزاه الله خيرا. وكذا جزى الله إخواننا السلفيين الذين كانوا مع الشيخ محمد بن هادي، وأيضا قبل أن يتكلم الشيخ محمد بن هادي كانوا يردون عليهم من غير تعيينهم طلبا للصلح أو لإصلاحهم ودرءا للفتنة ونحو ذلك، وسيأتي ما يتعلق بهذا إن شاء الله في موطنه. وقاعدوا قاعدة، إن ردك لخطأ العالم سبق أنه طعن فيه وقد مر، اليوم والأيام وقبل فترة يجعلون أن ردك لخطأ العالم حقد منك عليه، أعوذ بالله. يعني الآن كل من رد على عالم يعتبر حاقد؟ الشيخ بن باز لما رد على الشيخ محمد بن إبراهيم فتواه في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله حاقد على ابن إبراهيم؟ الشيخ ربيع لما رد على الألباني بعض المسائل ورد على ابن باز وابن عثيمين وغيره من أهل العلم كان يرد بعضهم على بعض، كانوا حاقدين على بعض؟ ما هذه القواعد الباطلة؟ ما هذه الفتن العفنة القذرة التي والله يعني تدل على خسة ودناءة وعدم مروءة؟ فإن ذلك الحقد الذي تدعونه أمر غيبي، هل أنتم اطلعتم على الغيب؟ أما نبه العلماء على الحذر من الطعن في النيات بلا دليل سوى الكذب وسوء الظن، فلا دليل عندكم سوى الكذب وسوء الظن. فهذه إخواني بعض طرقهم وحبائلهم. وأيضا أريد أن أنبه إلى أمر مهم، وهو من مسالكهم وطرقهم أنهم ربطوا الشباب في مكة في المدينة في الرياض خارج المملكة في ليبيا في العراق في مصر في اليمن. طبعا الآن الحمد لله وبفضل الله كثيرا تركوهم، لكن هذا أنا أحدثكم على فتنهم السابقة. ففتحوا المجموعات في الجروبات ويأخذون، وفتحوا جروبات يأتون فيها برؤساء الجروبات أوامر، واحد ذهب إلى تونس من هؤلاء وأوامر تسمعوا كلامنا ولا تسمعوا لفلان وتأخذون مني الأمر، وإذا عندكم مشكلة ترجعوا. هو جاهل، هو جاهل. الله ليس من أسماء الله الحسنى، بالله هذه قاعدة ما عرفها السلف، أظن الشيطان تعجب منها، يا واد إيش الكلام اللي تقوله هذا، الله ليس من الأسماء الحسنى، أظن الشيطان خطأ في هذه المسألة. يذهب إلى ليبيا وتقعيد مجالس سرية فلان كذا وحذروا من فلان وترجعوا إلينا وافتحوا جروبات وتخطيطات عن طريق الجروبات هذه التي هم أنشأوها، فربطوا الشباب بهم إلى أن انفض الشباب عنهم وتركوهم. لكن توجد لهم الآن بعض الجروبات والمجموعات على قلتها وعلى ندرتها، بفضل الله تركوهم وخرجوا من مجموعاتهم. وأنا أنصح كل سلفي صادق أن يخرج من هذه المجموعات ومن هذه الجروبات، وأن لا يتواصل معهم، وأن لا ينفذ مخططاتهم، فإنهم الآن كالشاة المذبوحة تتحرك لتموت. فهذه من طرقهم ومن حبائلهم ومن مكائدهم. وأذكر أن من طرقهم وحبائلهم في هذا الباب كما هو معروف عنهم أنهم يسعون لجمع الخطباء وجمع فلان وفلان. لماذا؟ حتى يأتمرون بأمرهم ويستمعون لقولهم ويكونون تحت سيطرتهم، وبالتالي هم يظنون أنهم سيسيطرون على الشباب وعلى المنهج السلفي. هم يطلبون الرياسة، هم لهم تنظيمات سرية واجتماعات خفية ومآرب أخرى. وكنت قلتها سابقا، أنا لا أستبعد أن تكون لهم اتصالات بجهات خارجية. من أساليبهم في هذه الأيام أيضا أنهم ضربوا بعض إخواننا السلفيين، ضربوه، وآخر فتان طرد من الفيوش وطرد من معبر، وقال فيه الشيخ النجمي فتان، وقال فيه أهل اليمن إنه فتان. آخر ليبي طرد من هناك لفتنته، مأربي، يقول لبعض السلفيين اليوم إنه هؤلاء يحتاجون أن نقشر لهم العصا، يظن نفس الحجاج المسكين، ولا يظن نفسه حاكم شرعي. أنت أيها الليبي مطرود، وصرحوا من طردك بأنك فتان جاهل متلاعب، ورجعت إلى ليبيا بدل أن تسر على نفسك تتهجم على أسيادك من طلاب العلم الذين ستروا عيبك وما فضحوك، تقشر لهم العصا، عسى الله أن يدخلها في عينك أيها اللئيم. إذا آذيت عباده وأولياءه انظروا إلى شرهم وفسادهم. عموما إخواني بارك الله فيكم، الكلام يكثر ويطول، وكنت أود أن أذكر قضية ثالثة تتعلق بهذا الموضوع، ولكني أستسمحكم عذرا للتوقف، وإن شاء الله في لقاءات قادمة سأذكر لكم قضية مهمة مذكرا بها نفسي وإخواني متعلقة بهذا الأمر، أعني بفتنة هؤلاء والذب عن بعض المشايخ السلفيين الذين اتهموا بأنهم يفرقون أو فرقوا السلفيين، وهم والله كانوا يسعون لجمع كلمة السلفيين ودرء الفتنة عن السلفيين. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما عن الفتن والمعاصي والفجور والكذب، وأن يرزقنا التوبة والرجوع إليه والإنابة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع إخواننا بما سمعوا. والحمد لله، كثيرا ما يراسلني الإخوة ويذكرون أنهم لما سمعوا هذه الصوتيات إلى متى وبعض المحاضرات أنهم فهموا الحقيقة، وبعضهم يرسل إلي يطلب مني أن أسامحه. فإني أقول قولا جامعا لجميع إخواني، كل من طعن في أو سبني أو شتمني أو ساعد في هذا الأمر ثم تاب، فإني مسامحه دنيا وآخرة، أسأل الله أن يغفر لي وله، والحمد لله على هدايته. فإن الهداية والرجوع إلى الحق نعمة عظيمة يمتن بها الله عز وجل على عبده. ولا شك أن سلوك مسالك الفتن والجلسات السرية والاجتماعات الخفية أمر مظلم وشر كبير مستطير لمن ابتلي به، فنسأل الله السلامة من هذه البلاوي، حتى سعوا بالفتن بين المشايخ. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في مدارسة الأجرومية عند قول ابن آج الروم رحمه الله تعالى: أو منصوبات الأسماء. فقال: المنصوبات 15، وهي المفعول به، والمصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان، والحال، والتمييز، والمستثنى، واسم لا، والمنادى، والمفعول من أجله، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب المنصوبات بعد باب المرفوعات، ونلحظ أن المنصوبات من الأسماء في لغة العرب هي هذا العدد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فبين أن من المنصوبات المفعول به، نحو ضرب زيد عمرا، وأيضا من المنصوبات المصدر، كقولنا قام محمد قياما، فقياما مصدر، ضرب زيد عمرا، عمرا مفعول به، أو أن يكون ظرف مكان، كأن تقول وضعت الكتاب فوق الطاولة، فوق ظرف مكان، أو ظرف زمان، جئتك عصرا، عصرا ظرف زمان، أو أن يقع حالا، كقولك جاء محمد ضاحكا، فضاحكا حال منصوبة، أو تمييزا، كقولك تصبب زيد عرقا، فعرق تمييز منصوب، أو أن يقع مستثنى، كقولك حضر القوم إلا محمدا، فمحمدا مستثنى منصوب، أو أن يقع اسما للا النافية، نحو قولك لا طالب علم مذموم، فلا طالب اسم لا، طالب اسم لا، وأن يقع منادى، نحو يا عبد الله، أو أن يقع مفعولا لأجله، نحو شربت الدواء رغبة في الشفاء، فرغبة مفعولا لأجله، أو مفعولا معه، كقولك سرت والقمر، والقمر مفعولا معه، أو أن يقع خبرا لكان، كما مر معنا كان زيد مجتهدا، أو أن يقع اسما لإن، إن زيدا مجتهد، أو أن يقع نعتا صفة، كقولك رأيت محمدا الفاضلة، الفاضلة نعت لمحمد المنصوب، أو أن يقع معطوفا على منصوب، كقولك ضرب المعلم زيدا وعمرا، فعمرا معطوف على منصوب، أو أن يقع توكيدا لمنصوب، نحو كتبت الدرس كله، فكله توكيدا للدرس، أو أن يقع بدلا من منصوب، رأيت خالدا أبا عبد الرحمن، ونحو ذلك. فهذه المنصوبات التي ذكرها المصنف، وأن عددها 15 في لغة العرب، وسيأتي عليها واحدا واحدا إن شاء الله مبينا ما يتعلق بها. فبدأ بالمفعول به، فقال في تعريف المفعول به: باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، ضرب فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، وزيدا مفعولا به لضرب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فنلحظ أن زيدا اسم ومنصوب زيدا ووقع عليه الفعل، فالضرب وقع على زيد. وركبت الفرس كذلك، ركب فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، والفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فالمفعول به نلحظ أنه اسم ليس فعلا، ومنصوب ليس مرفوعا ولا مجرور، وأنه قد وقع عليه فعل الفاعل، فليس هو الفاعل أو حال الفاعل، وإنما وقع عليه فعل الفاعل. فمثلا رأيت زيدا الضاحكة، فالضاحكة هذه ليست مفعول به، وإنما هي صفة لزيد. ثم بين ابن آج الروم رحمه الله تعالى أنواع المفعول به، كما بين أنواع الفاعل وأنواع الخبر ونحو ذلك، أيضا المفعول به أنواع. فقال وهو أي المفعول به قسمان في لغة العرب: ظاهر، فالظاهر مثل ضربت زيدا، ضربت زيدا. وقد مر معنا في باب المبتدأ والخبر ما يتعلق بمعنى الظاهر، وقلنا إن الظاهر هو الاسم الذي لا يحتاج إلى قرينة لتعيينه، هو الاسم الذي لا يحتاج إلى قرينة في تعيينه، أو أن نقول ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة. فقال وهو قسمان: ظاهر، قلنا الظاهر ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، ضرب المعلم التلميذ، فالتلميذ ظاهر ولا نحتاج إلى قرينة تعينه من خطاب أو غيبة أو تكلم. قال ومضمر أي ومفعول به مضمر، والمضمر مر معنا أنه ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. قال فالظاهر ما تقدم ذكره من قوله ضربت زيدا وركبت الفرس، زيدا مفعولا به ظاهر، والفرس مفعولا به ظاهر. قال والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. المفعول به المضمر نوعان أو قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي في قوله ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، فهذه كلها ضمائر متصلة بالفعل. ضربني ياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به، ضربنا ناء الدالة على المفعولين ضمير متصل في محل نصب مفعول به، ضربك كاف الخطاب ضمير متصل في محل نصب مفعول به، ضربك كاف الخطاب للمذكر الواحد، ضربك كاف الخطاب للمؤنث الواحدة، ضربكما كما الكاف مع الميم ضربكما ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وهو يدل على المثنى مذكرا كان أو مؤنث، ضربكم كم ضمير متصل في محل نصب مفعول به وهو للدلالة على الجمع الذكور، ضربكن فكن ضمير متصل في محل نصب مفعول به وهو ضمير للدلالة على جمع النسوة، ضربه الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به والهاء للدلالة على المفرد الغائب، ضربها الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به وهو ضمير للغائبة المؤنثة، ضربهما هما ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وهو يعود على اثنين مذكرين أو مؤنثين، وضربهم هم ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وهو هم للغائبين من الذكور. ضربهن كذلك هن، طبعا هي ضمائر متصلة في محل نصب مفعول به، كلها نقول ضمائر متصلة في محل نصب مفعول به، ولكن هن هنا تكون لجمع الإناث. فإذا نستطيع أن نقول مرة أخرى إن هذه الضمائر المتصلة إما أن تكون للمتكلم، وإما أن تكون للمخاطب، وإما أن تكون للغائب، ثم المتكلم إما واحد أو جمع، والغائب والمخاطب إما واحد أو اثنين أو جمع. فللمتكلم الواحد الياء ضربني، للمتكلم الجمع ضربنا، للمخاطب الواحد ضربك، للمخاطبة الواحدة ضربك، للمخاطبين مذكر أو مؤنث ضربكما، للمخاطبين جمع ضربكم، للمخاطبات جمع ضربكن، للغائب المفرد ضربه، للغائبة المفردة ضربها، للغائبين مذكر أو مؤنث ضربهما، للجمع المذكر الغائبين ضربهم، للجمع المؤنث الغائبات ضربهن. وبهذا نستطيع أن نحفظ هذه الضمائر إذا عملنا لها خريطة ذهنية في ذهننا، بأن نقول الضمائر هذه إما للمتكلم وإما للمخاطب وإما للغائب، والمتكلم مفرد أو جمع، والمخاطب والغائبة إما لمفرد أو مثنى أو جمع، وإما مذكر وإما مؤنث. وبهذا نستطيع أن نحفظ هذه الضمائر. إذن ابن آج الروم رحمه الله تعالى ذكر لنا أن المفعول به إذا كان ضميرا ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. قال والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا للمتكلم الواحد أو الجمع، إياي المتكلم الواحد، وإيانا للجمع أو الواحد المعظم نفسه، وإياك للمخاطب الواحد، وإياك للمخاطبة الواحدة المؤنثة، وإياكما للمخاطبين مذكر أو مؤنث، وإياكم للمخاطبين الذكور، وإياكن للمخاطبات الإناث، وإياه للغائب المفرد، وإياها للغائبة المؤنث، إياه للغائب المفرد، وإياها للغائبة المؤنثة، وإياهما للغائبين مذكرين كان أو مؤنثين، وإياهم للغائبين الذكور، وإياهن للغائبات الإناث. إذن بهذا لخص لنا رحمه الله تعالى أنواع المفعول به، وأن المفعول به نوعان أو قسمان، ظاهر كقولك ضربت زيدا وركبت الفرس، والمضمر نوعان متصل ومنفصل، والمتصل 12 والمنفصل 12. قالوا في تعريف المتصل هو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الضرورة، يعني مثلا ضربني لا يبتدأ به بالكلام، لا تقول يي ضربني ضربا يي، أو ضربنا فلا يصح أن تقول نا ضرب، فما يصح الابتداء به، ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار، يعني في الكلام العادي النثري، فلا يصح أن تقول ضرب إلا نا ضرب إلا نا، ولكن إذا كان هناك ضرورة للشعر فإنه يجوز أن يذكر الضمير بعد إلا، يجوز أن يذكر الضمير بعد إلا، كما ذكر النحاة لضرورة الشعر. ثم المنفصل هو ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا في الكلام النثري، يعني إياك أعني إياك نعبد، ويتقول ما قصدت إلا إياك، فيصح وقوعه بعد إلا، وهذا الفرق بين المتصل وبين المنفصل. فالمتصل لا يبتدأ به في الكلام، والمنفصل يبتدأ به في الكلام. المتصل لا يقع بعد إلا في الاختيار، يعني في الكلام النثري، والمنفصل يقع بعد إلا في الكلام النثري. وجاز المتصل وقوعه بعد إلا لضرورة الشعر. وبهذا نكون قد انتهينا من المفعول به وما يتعلق به. فالمفعول به منصوب، فإن كان اسما ظاهرا فنقول فيه ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي وزيد فاعل، وعمرا مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الضمة. أما الضمائر متصلة كانت أو منفصلة فكلها مبنية، وتكون مبنية في محل نصب مفعول به. مثلا ضربني، ضرب فعل ماضي والنون للوقاية، والياء ضمير مبني متصل في محل نصب مفعول به. إياك نعبد، إياك ضمير منفصل لأنه ابتدأ به بالكلام، ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم لنعبد. إياك نعبد، ونعبد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن نعبد، أي نعبدك يا الله ولا نعبد سواك. فإذا بارك الله فيكم، حاولوا أن تربطوا بين الضمائر بما ذكرت لكم سابقا لتحفظوها ويتيسر عليكم حفظها، بأن نقول هي للمتكلم أو للمخاطب أو الغائب، ثم المتكلم واحد أو جمع، والمخاطب واحد أو اثنين أو جمع، والغائب واحد أو اثنين أو جمع. وبهذا يكون حفظ هذه الضمائر سهلا لمن رام حفظها، لمن طلب حفظها. ولعلي أكتفي بهذا القدر الذي ذكرته من كلام ابن آج الروم والذي تدارسناه فيما بيننا. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الأمور، وأن يصرف عنا الفتن والشرور، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأردت التنبيه على ما ييسره الله لنا في هذا اللقاء، فأقول مستعينا بالله تعالى: كنت ذكرت القصة التي وقعت بيني وبين الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في قضية كلامي منذ أكثر من 7 سنين أو ما يقاربها في التحذير من بعض المسالك والطرق التي هي للحدادية أشبه وألصق وأقرب مما يقع فيه بعض السلفيين المتظاهرين بالسلفية للأسف الشديد. وكنت قد ذكرت أنهم ذهبوا للشيخ ربيع يشتكون بازمول أنه يتكلم فينا ويحذر منا، فقال لي الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: أنت تقصد فلانا وفلانا 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 بأعيانهم. فقلت: يا شيخ حفظك الله، أنا لم أسمي أحدا، أنا ذكرت أوصافا وأفعالا، إن كانت ليست فيهم فالواجب عليهم أن يؤيدوني ويوافقوني في التحذير من الشر وأهله ومن المنهج الحدادي، وإن كانت فيهم فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يتوبوا من هذه الطرق. وأنا لم أبدعهم، وإنما أنا حذرت من هذه المسالك، فإن استمروا فهم يا شيخ على منهج السلف وعلى تقريراتك أستطيع أن أخرجها من كتبك ومن صوتياتك أنهم وقعوا في المسالك الحدادية. فأنا لم أذكر أسماء تجنبا للفتن ومراعاة لأهل العلم وحرصا على هدايتهم من جهة، وأيضا على ما يقال عدم التقدم بين يدي العلماء، وإن كانت هذه ليست قاعدة بلازمة، فمن عرف الحق وأبانه بالدليل لا يقال فيه تقدم على العلماء، بل يشكر إذا بين الحق بدليله ورد الباطل بدليله، كما كنت قررت ذلك في لقاءات آيات وأحاديث وآثار نحن عنها غافلون، قررت هذا من كلام السعدي وكلام غيري من أهل العلم، بخلاف ما قعده هؤلاء من أن من تكلم قبل العلماء فهو متصدر مطلقا، وهو ممن يتقدم على العلماء فهو مذموم، وهذا قول باطل عاطل. فالمراد أنني قلت للشيخ هذا الكلام، وقلت يا شيخ لماذا هم يتألمون من هذا الكلام إذا كانوا لا يفعلونه؟ هل إسقاط السلفي منهج سلفي؟ هل جمع أخطاء السلفي منهج سلفي؟ هل السريات واجتماعهم بخفية والتدابير للمكيدة للسلفيين وأمر السلفيين أن يهجروا فلانا وفلانا لخطأ، نفرض أنه أخطأ لمجرد خطأ، هل هذا منهج سلفي؟ هذا منهج حدادي يا شيخ، ما عرفناه إلا من الحدادية، وهو منهج يفرق السلفيين ومنهج يناصر أهل الباطل إلى آخر كلام، ولا أريد الآن أن أنقله في كلام حصل بيني وبين الشيخ ربيع قد اضطروا لذكره من باب بيان الحق ومن باب تزييف الباطل، لأننا كلنا جميعا نحرص على نصرة الحق وعلى درء الفتنة قدر الإمكان، ولكن إذا وصلت المواصيل وارتفعت رؤوس أهل الكذب بالكذب والفجور والتهم الزائفة، فمن حق المظلوم أن يزيفها وأن يردها وأن يذكر الواقع الحاصل. ولذلك إخواني، وهذا الأمر الثاني الذي أردت أن أتدارسه معكم وأتذاكره معكم فيما يتعلق بالفتن التي مضت، فأردت أن أذكر ما رأيته ولاحظته ولاحظه غيري من إخواني طلاب العلم وإخواني السلفيين من طريقة هؤلاء في نشر شرهم في الأيام التي خلت والسنون التي مضت، كيف كانوا يسيطرون على الدعوة. فأقول بارك الله فيكم، لاحظت الأمور التالية، وأيضا قبل أن أدخل فيها، كان قد سألني بعض إخواني من طلاب العلم وقال لي من معايشتك لهذه الفتنة هل يمكن أن تلخص لي ما الطرق والأساليب التي استعملوها معك ومع إخوانك السلفيين من طلاب العلم؟ فأقول جوابا له وإفادة لكم، لاحظت الأمور التالية: أولا يلتفون حول الشيخ السلفي ويخدمونه ويظهرون أنهم يسعون في مصالحه وراحته إلى أن يتمكنوا من السيطرة على الداخل والخارج، فلا يدخل إلا من يريدون ويمنع من لا يريدون طبعا قدر إمكانهم، وإن كان هناك شيء يتفلت منهم. فكم وكم في التويتر نجد بعض الحدادية يقول أتيت إلى الشيخ الفلاني في ساعة متأخرة من الليل ودخلت عليه وتكلمت معه في كذا وكذا وكذا، كيف دخل هذا؟ عن طريق واحد من هؤلاء الذين عند الشيخ. وكم جاء مشايخ من مشارق الأرض أو مغاربها وأرادوا الدخول، وبعضهم قد يكون له موعد مع الشيخ للدخول عليه، فيجدون ذاك الشرير يمنعهم من الدخول على بيت الشيخ، أو يأمر من عند بيت الشيخ بعدم إدخال أحد على الشيخ. في قصص متواترة، ليست شاذة ونادرة بل متواترة، بل لما حصل أن دخل على بعض المشايخ بعض طلبة العلم واستخرجوا منه تزكية لبعض المشايخ غضبوا، كيف تمكنوا من الدخول وكيف سمحتم لهم؟ ألم نقل لكم أن لا تدخلوا أحدا؟ ألم 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 ألم. هم لا يريدون أن الشيخ يزكي أي أحد إلا من هم أرادوا تزكيته. ثم يقول: تأدبوا مع المشايخ، وهم والله حجر عثرة بين الشيخ وبين طلاب العلم، وهم والله أفاعي مسمومة ضد السلفيين. هذا الأمر الأول أو الطريقة الأولى، التفافهم حول الشيخ، ومن هنا يسعون جاهدين أنه لا يوجد بطانة سيئة عند المشايخ. لا يا حبيبي انتبه، نحن لا نرمي المشايخ وبطانتهم بالسوء مطلقا إلا بالدليل والحجة والقرينة الظاهرة الصادقة الدالة على هذا الأمر. فتكذيب البطانة مطلقا خطأ، ورمي المشايخ مطلقا بالبطانة خطأ، ولكن إذا وجدت بطانة وهناك ما يدل عليها من قرائن وشواهد يشهد بها القاصي والداني، يشهدون: حضرنا فمنعنا، وقيل لنا كذا، لا تسألوا، لا تفعلوا، اخرجوا، قم، الشيخ يقول له اجلس، قم، الشيخ يقول له اجلس، قم، الشيخ يقول تعشى، اخرج ما تستحي، أم اتفقنا أن تخرج؟ قرائن ولا ما هي قرائن؟ ولا أصبحنا بلهاء لا نفهم؟ ولا أصبحنا أغبياء لا ندرك؟ نحن سلفيون، والسلفي قوي الحجة، ذكي فطن، لكن هؤلاء بقواعدهم الباطلة صنعوا خيوطا كخيوط العنكبوت على عقول بعض السلفيين. الأمر الثاني، هؤلاء ينظرون لطلاب العلم، أولا يحاولون أن يحتووهم، يعني يدخلوا معهم ويكونوا في صفهم، فإذا دخل معهم مدحوه ورفعوه ولو كان أجهل من حمار أهله، ولو كان يقول بأن الله ليس من الأسماء الحسنى، ولو كان يقول بأن أفعال الله مخلوقة، ولو كان يقول بأن الميزان صفة الرحمن، مدام معهم فهو حبرنا وابن حبرنا. وإذا لم يشاركهم أو يخالفهم أوهم الناس أنه معهم، وإذا خالفهم فهنا تقوم قيامتهم عليه ويسعون لإسقاطه والطعن فيه، ولو كان طالب علم متميز سلفي صادق صادق المنهج، لكن ما وافقهم على باطلهم في أذية الناس، ما وافقهم على حداديتهم، ما وافقهم على مأربيتهم، ما وافقهم على شرهم وعلى فتنهم، ولا رضي أن يرضخ لكهف الفتن. عجيب، يريدون من عالم كبير، كبير في العلم وكبير في السن، أن يكون سيقة وأن يرضخ ويسلم لكهف الفتن الصغير الذي كان لا يعرف، والذي كان وقت ما كان يتفاخر مع أنه كان أو كان ممن يعرف باللادن وفي اللادن. ما هذا؟ إنها أساليبهم الماكرة، فيسعون لإسقاطه عند المشايخ بأن فلان يسبب مشاكل وغير مؤدب وعنده فتن والشباب متضايقون، ثم يوهم الشباب السلفي أن فلانا الذي يخالفهم ترى عنده أخطاء وملاحظات بس لا تعلموه. شوفوا، هذه طريقتهم، وأنا موقن ومتيقن أن من يسمعني من إخواني طلاب العلم يقول: نعم هذا حصل معي، نعم قالوا لي كذا، نعم أذكر هذا، نعم فلان يشهد عليهم بهذا. فيوهم الشباب أن هذا السلفي الذي يعادونه لأنه ما وافقهم عنده أخطاء وملاحظات، لكن لا تعلموا. شوفوا، هذا غش، والرسول يقول: ومن غشنا فليس منا. هذه خديعة وعدم نصيحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. فأي دين هم عليه وأي مسلك هم يسيرون عليه أوهم الشباب أن عنده أخطاء. مرة جلست مع واحد ممن ينتمي لهؤلاء ولهذه العصابة صاحبة المجالس السرية والاجتماعات الخفية ومجالس الشورى. مرة جلست معه عن طريق أحد الإخوة فقال: أنت يا بازمول عليك ملاحظات. قلت له: طيب جزاك الله خير، أنا علي ملاحظات، بين لي هذه الملاحظات. قال لي: لا لا، روح عند العلماء وهم يبينوها لك. قلت له: من العلماء؟ قال لي: الشيخ ربيع. قلت: الشيخ ربيع أمامنا. أنا سألته قال: ما أجد عندك انحرافات. قال: اذهب للشيخ الفلاني. قلت له: الشيخ الفلاني وعدته ووعدني أكثر من مرة ثم يعتذر في كل مرة ولم يرضى بلقائي، يقابل فطيس وعطيس ومطيس من الجهلاء أصحاب الأموال ولا يقابل طلاب العلم، يذهب إلى الإبل وإلى الخرفان ولا يرضى أن يجلس مع إنسان. ماذا أفعل له؟ ماذا أفعل؟ قال: اذهب إلى فلان. هذا فلان الثالث. قلت له: هذا في ندي، إذا عنده كلام يأتيني يناصحني باتصال، أما أذهب إليه واعتبر كأنه يعني أنه عالم، شبيك لبيك، ماذا تريد يا سيدي؟ ولا أذهب أطلب سق غفران؟ لا، أنا لست سيقة لكم. إن كان عنده أخطاء لا يناديني ولا يكلمني، يردها على الملأ وأقول له: جزاك الله خيرا. ما يحتاج روح لفلان ولفلان أخذ منه سق غفران ولا أقعد أتمسح به. هل هذه هي السلفية؟ لكن هذه نتائج المجالس السرية والاجتماعات الخفية. فإذا يوهمون الشباب أن عنده أخطاء، ثم يوهمون الشباب أيضا أن المشايخ غير راضين عنه، كما سبق وأن ذكرت لكم لما أوهموا الشباب أن الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ محمد بازمول يعني غير راضين عن أحمد وكذا وكذا وكذا، وهو كذب، كذبهم المشايخ أنفسهم. ثم يجندون الشباب للدخول على المشايخ للشكوى من فلان، يأتون من ليبيا، يأتون من كذا من كذا، ادخلوا على الشيخ وقولوا كذا، ها ايش عندكم؟ تبغى تشتكوا فلان؟ تعالوا ادخلوا قولوا للشيخ كذا. واذا كان الشباب يأتون لاستخراج تزكية من الشيخ يمنعونهم من الدخول. واذكر يقينا ان بعض الاخوة دخل على بعض المشايخ الذين يحيط بهم هؤلاء العصابة أصحاب المجالس الخفية والسرية، فاستخرجوا من هذا الشيخ تزكية لبعض المشايخ. والله الذي لا إله إلا هو، وموجود هذا بالشهود، موجود بالشهود. أتدرون ماذا فعلوا؟ ذهبوا للشباب وأخذوا منهم التسجيلات ومسحوها. الشيخ زكى طلبة علم ومشايخ سلفيين. ما الذي تسعون إليه؟ ما الذي يضركم إذا زكى العالم سلفيا؟ الواجب تفرحوا. ولكن هؤلاء أصحاب المخططات السرية والمجالس الخفية والمناهج الحدادية المأربية الحلبية، هذا ديدنهم، والشيء من معدنه لا يستغرب، معدنهم خبث وفساد وشر. ثم يستمرون هؤلاء إذا ما سقط طالب العلم هذا، يستمرون بإثارة الإشاعات حوله بالأكاذيب وبالتزاوير وبالخدع، كما تفعل الضباع بفريستها. الذي يعرف الضباع لما تأتي تهجم على الفريسة ما يهجم واحد مباشرة، وإنما تأتي ثلاثة أربعة خمسة، كل واحد يضرب أو يعض ويهرب، والثاني يعض إلى أن تدوخ الفريسة وتطيح. فهكذا يثيرون الفتن حول الشاب السلفي طالب العلم. وهؤلاء لا يذكرون أو لا يتذكرون أو أذكرهم بقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هؤلاء طلبة العلم، إن لم يكن السلفيين إن لم يكونوا أولياء الله فمن أولياء الله؟ أنتم تؤذونهم. ولذلك بفضل الله عز وجل وقع هؤلاء العصابة والمجرمون في شر أعمالهم وفضحوا، وأصبح يبغضهم القاصي والداني ولا يقبلون لهم قولا ولسما ولا يدنون لهم رائحة، أصبحت رائحتهم عفنة وسيرتهم نتنة وأسماؤهم قذرة بفضل الله عز وجل، بعد أن كانوا يظنون أنهم قد وصلوا للرياسة وأنهم قد تمكنوا من السلفية وأن الأمور بدت في أيديهم. فإذا يستمرون بإثارة الإشاعات مثل ما فعل بعض البلهاء ونبح بعض الكلاب فيما سبق أن بازمول يطعن في الشيخ ربيع، فيحملون الكلام ما لا يحتمله ويأتون بقواعد كما سيأتي قواعد فاسدة للطعن في السلفيين، ثم تأتي وتسمع لما قالوا أن بازمول يطعن في ربيع فلا تجد الطعن أبدا. أين الطعن يا كذب يا فجرة؟ أين الطعن؟ ولكن هذا أسلوبهم، يثيرون الإشاعات والأكاذيب، والله حسبهم. والله لقد أثاروا أكاذيب على كثير من السلفيين، أبو الفضل الليبي، عادل منصور، فلان وفلان من المشايخ السلفيين، كم وكم قالوا فلان حجوري، فلان معبري، فلان مخبري، وهكذا من الأكاذيب. طب فين الحجة؟ ما في حجة. لكن هم البريكيون وهم أتباع المفسدين وهم الذين يدافعون عن أهل الباطل ويطعنون في أهل الحق هم الشرفاء. وهكذا تنقلب الموازين التي انقلبت عليهم ورجعت إلى نصابها بفضل الله عز وجل. ثم يحاولون أن يستخرجوا من المشايخ كلمة ضد فلان، يا شيخ فلان يقول عنا كذا، يا شيخ فلان أفسد، الله يهديه ما يترك كذا، الله والله خلاص حذروا منه. الشيخ يريد أن لا تقبلوا قوله في كذا، أو من كثرة ما يقولون عن فلان وينقلون الأكاذيب عن فلان فالشيخ حكم بما نقل إليه، وقد يكون نقل إليه كذبا وهو لا يدري، فقال حذروا منه. فالتحذير ليس من السلفي، وإنما التحذير من الأكاذيب التي نقلوها. كم وكم حذر من مشايخ فضلاء فلما طولبوا بالدليل لا دليل معهم. ولذلك إخواني، من القواعد التي كسرت باطلهم وأدمت قلوبهم وحرقتهم قاعدة ائتني بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اقرأوا تلك المذكرة المسودة التي تشعر وأنت تقرأها أنها مكتوبة بخط المجانين، اقرأوا تلك المذكرة تجد أنهم يكادون يموتون غيظا من قضية أين الدليل؟ أين الدليل؟ أين الدليل؟ فلما تطالبهم بالدليل تبطل باطلهم. هناك بعض إخواننا السلفيين من جرمهم وإجرامهم، هؤلاء أصحاب المجالس السرية الخفية، استخرجوا أو عملوا ورقة مزورة يتهمونه بفاحشة وعليها توقيعات من الكذبة الفجرة، ثم ظهر أن ذلك كذب وفجور. بل والله الذي لا إله إلا هو من أساليبهم القذرة، وأنا آسف أن أقولها ولكن لابد أن أقولها، أنهم يرسلون أو يتراسلون مع بعض طلاب العلم والمشايخ عن طريق الواتساب، أنا فلانة ومتعلقة بك وأحبك وكذا وكذا، حتى إذا راسلها أو رد بالكلام يحذرون منه، وأنه وأنه وأنه، والأدلة على ذلك موجودة. ولكن حسبهم الله عز وجل، هؤلاء حتى من دناءة أنفسهم ومن خستهم يصلون إلى هذه المواصيل القذرة التي ما وقع فيها ربما حتى الحشاشون، حتى أصحاب الشوارع وتربية الشوارع والله ما وصلوا إلى مواصيلهم، حتى الفساق الفجرة ما وصلوا إلى مواصيلهم من الأذية والخبث والمكيدة. ثم بعد ذلك يبعدون الشباب عن فلان، خلاص عليه إشاعات وعنده أخطاء والمشايخ يحذرون منه وا 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 إلى آخره، فمن يسلم عليه أو يماشيه يحذرون منه، ومن ينشر له يحذفونه ويحذفون المنشور، وهكذا. أيضا من طرقهم أنهم اخترعوا القواعد لتمرير باطلهم، فعندهم من القواعد أن جرح العالم إذا كان هذا الجرح في صالحهم فإنه يقبل بلا دليل، وإذا طلبت الدليل فأنت سيء الأدب، وردك لجرح العالم طعن فيه، وأنت والعلماء هم شهداء عن الله في الأرض، وأن شهادتهم ستكتب ويسألون، وأنه يجب أن تقبل قولهم، وتسمع يعني سبحان الله أفلاطون يتكلم صاحب ذاك العقل المبرمج على الفتن. وإذا كان الجرح ضدهم بكوا وخرجت منهم دموع التماسيح وأظهروا ضعف وتمسكن الضباع وتلمسوا جلد الأفاعي ويبكون جرحنا، أين الدليل؟ أين يعني سبحان الله، أنتم عيال البطة البيضة ونحن عيال البطة السوداء، أنتم أشراف ونحن ما احنا أشراف، أنتم الطعم فيكم بلا دليل حرام ونحن الطعم فينا حلال، أرأيتم هذا التناقض؟ أرأيتم هذا اللعب؟ أرأيتم هذه المخططات والمناهج والحدادية التي يسيرون عليها؟ أيضا يأتون بقاعدة حتى يعني يقبل قول العالم مطلقا، إلزموا غرز العلماء الأكابر وجعلوا الأكابر كالدليل، وهذا قول كقول الصوفية والرافضة الذين يعتقدون العصمة في أئمتهم. العالم حتى قال بعضهم العالم فلان ما يخطئ، هو يقول في كتبه وفي أشرطته أنا أصيب وأخطئ، إذا واحد عنده خطأ يرد علي بعلم جزاه الله خير وأنا أشكره، ويقول هذا العالم كتبه موجودة فتشوا عنها فتشوا فيها ولكن ردوا بعلم، وجعل جزاه الله خيرا إيميل لمن وقف على خطأ فيراسله فيتراجع. الشيخ ربيع جزاه الله خيرا معروفا في هذا الباب، ولكن بعض المشايخ الآخرين الذين حولهم هؤلاء المفسدون قام هؤلاء المفسدون بعمل إيميل راسلونا على بأخطاء فلان، وأخطاء فلان لا زالت موجودة في صوتياته ولا زالت موجودة في كتبه، والإيميل منشأ من أكثر من سنة أو سنتين وإلى الآن ولا تراجع نراه، طعن في الصحابة، تأويل في آيات الصفات، رد للأحاديث، طعن في البخاري، طعن في كذا، كل موجود، بعضه تم التراجع منه وبعضه لا زال. أين الإيميل؟ الظاهر أنه أدخل في سرداب كهف الفتن، الظاهر أصبحنا ننتظره فيكون الإيميل المنتظر كما عند الرافض المهدي المنتظر. الشيخ نحن لا نطعن فيه من حيث هو، وردنا لأخطائه ليس طعنا فيه، كما مر معنا في لقاءات سابقة أن من القواعد الباطلة قول بعضهم أن الرد على الشيخ يعتبر طعنا فيه، هذا باطل. يعني الآن الشيخ ربيع لما يقول هذه كتبي وهذه أشرطتي اقرؤوها واسمعوها وما كان فيه من خطأ فردوه بالدليل جزاكم الله خيرا، هل الشيخ ربيع يعلم الشباب السلفي أن يطعنوا فيه أو أن يطعنوا في العلماء؟ أرأيتم كيف أن الباطل يقود إلى الباطل؟ أرأيتم كيف أنهم جهال؟ أرأيتم كيف أنهم يتلاعبون؟ أرأيتم كيف أنهم أجهل من حمير أهلهم؟ إنها قواعد باطلة فاسدة عاطلة. نعم نلزم العلماء الأكابر إذا كان الدليل معهم، نلزم العلماء الأكابر فيما ليس فيه دليل، لكن لما نلزم العلماء الأكابر فيما ليس فيه دليل ليس من باب الوجوب ولكن من باب الاختيار. وقد قال ابن تيمية وغيره من أهل العلم والشيخ العلامة العثيمين رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم قالوا أن من ألزم بقول العالم الاجتهادي فهذا ضلال، يعني من أوجب على الناس اتباع اجتهاد العالم بلا دليل هذا ضلال، ما يجوز هذا. فاخترعوا هذه القواعد، قواعد شوف كيف مثل ما نقول منمقة، لزوم غرز الأكابر. طيب يا حبايبنا أين أنتم لم تلزموا غرز الأكابر لما الشيخ ربيع جمعنا ودعا للصلح فيما بيننا كما سيأتي إن شاء الله وأمر بعدم الخصام فيما بيننا، فما رضيتم إلا بالفتنة ونقضي الصلح والسعي لإفساده. لماذا لم تلزموا غرز الأكابر؟ لأن الأكابر أنتم أيها الجهلاء، لأن الأكابر أنتم أصحاب المجالس السرية الخفية، لأن الأكابر أنتم أيها الحدادية. هذا في حقيقة الأمر. أنتم لا تريدون اتباع ربيع أو فلان، إنما تريدون اتباع أنفسكم، وتلزم الناس باتباع آرائكم وأهوائكم وكهف الفتن. هذه هي الحقيقة. فليرضى من يرضى وليغضب من يغضب. لزوم غرز الأكابر وأنتم تلعبون بالأكابر، تستخرجون منه فتوى في فلان السلفي طالب العلم صاحب السنة، والله أخونا الشيخ عادل منصور طالب علم سلفي، والله كم رأيت المشايخ يتمدحون في علمه ويثنون عليه وفي فضله، ومع ذلك يسعون لإسقاطه، ثم يأتون لمفسد قطري كأبي سعيد الحنبلي العسكري المتقاعد ويقول فيه بعض المشايخ عنده أخطاء نصبر عليه، وهو جاهل، مر مع الحجوري وهو مع الحدادية، ومر مع كذا وكذا وكذا، ويطعن حتى في الشيخ ربيع، ولكن لأنه بينهم مصالح وضعوا تحت كلمة مصالح وقطر 3000 خط أحمر، وشغلوا عقولكم، بينهم مصالح يأخذه الشر ويذهب به إلى كهف الفتن. ثم بعض المشايخ يقول نصبر عليه، يعني الآن تصبر على رجل صاحب فتن وفواقر ومصائب وبدع وضلالات وجاهل وتطعن في سلفي؟ يا إخوان ترى هذا لعب، يا إخوان هذا إفساد في دين الله عز وجل، يا إخواني هذه أضحوك بالمنهج السلفي. نعم جزى الله الشيخ محمد بن هادي خيرا في وقوفه ضد هؤلاء وفضحه بذكر أسمائهم وتعيينهم، جزاه الله خيرا، وكذا جزى الله إخواننا السلفيين الذين كانوا مع الشيخ محمد بن هادي، وأيضا قبل أن يتكلم الشيخ محمد بن هادي كانوا يردون عليهم من غير تعيينهم طلبا للصلح أو لإصلاحهم ودرءا للفتنة ونحو ذلك، وسيأتي ما يتعلق بهذا إن شاء الله في موطنه. وقاعدوا قاعدة، إن ردك لخطأ العالم سبق أنه طعن فيه وقد مر، اليوم والأيام وقبل فترة يجعلون أن ردك لخطأ العالم حقد منك عليه، أعوذ بالله. يعني الآن كل من رد على عالم يعتبر حاقد؟ الشيخ بن باز لما رد على الشيخ محمد بن إبراهيم فتواه في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله حاقد على ابن إبراهيم؟ الشيخ ربيع لما رد على الألباني بعض المسائل ورد على ابن باز وابن عثيمين وغيره من أهل العلم كان يرد بعضهم على بعض، كانوا حاقدين على بعض؟ ما هذه القواعد الباطلة؟ ما هذه الفتن العفنة القذرة التي والله يعني تدل على خسة ودناءة وعدم مروءة؟ فإن ذلك الحقد الذي تدعونه أمر غيبي، هل أنتم اطلعتم على الغيب؟ أما نبه العلماء على الحذر من الطعن في النيات بلا دليل سوى الكذب وسوء الظن، فلا دليل عندكم سوى الكذب وسوء الظن. فهذه إخواني بعض طرقهم وحبائلهم. وأيضا أريد أن أنبه إلى أمر مهم، وهو من مسالكهم وطرقهم أنهم ربطوا الشباب في مكة في المدينة في الرياض خارج المملكة في ليبيا في العراق في مصر في اليمن. طبعا الآن الحمد لله وبفضل الله كثيرا تركوهم، لكن هذا أنا أحدثكم على فتنهم السابقة. ففتحوا المجموعات في الجروبات ويأخذون، وفتحوا جروبات يأتون فيها برؤساء الجروبات أوامر، واحد ذهب إلى تونس من هؤلاء وأوامر تسمعوا كلامنا ولا تسمعوا لفلان وتأخذون مني الأمر، وإذا عندكم مشكلة ترجعوا. هو جاهل، هو جاهل. الله ليس من أسماء الله الحسنى، بالله هذه قاعدة ما عرفها السلف، أظن الشيطان تعجب منها، يا واد إيش الكلام اللي تقوله هذا، الله ليس من الأسماء الحسنى، أظن الشيطان خطأ في هذه المسألة. يذهب إلى ليبيا وتقعيد مجالس سرية فلان كذا وحذروا من فلان وترجعوا إلينا وافتحوا جروبات وتخطيطات عن طريق الجروبات هذه التي هم أنشأوها، فربطوا الشباب بهم إلى أن انفض الشباب عنهم وتركوهم. لكن توجد لهم الآن بعض الجروبات والمجموعات على قلتها وعلى ندرتها، بفضل الله تركوهم وخرجوا من مجموعاتهم. وأنا أنصح كل سلفي صادق أن يخرج من هذه المجموعات ومن هذه الجروبات، وأن لا يتواصل معهم، وأن لا ينفذ مخططاتهم، فإنهم الآن كالشاة المذبوحة تتحرك لتموت. فهذه من طرقهم ومن حبائلهم ومن مكائدهم. وأذكر أن من طرقهم وحبائلهم في هذا الباب كما هو معروف عنهم أنهم يسعون لجمع الخطباء وجمع فلان وفلان. لماذا؟ حتى يأتمرون بأمرهم ويستمعون لقولهم ويكونون تحت سيطرتهم، وبالتالي هم يظنون أنهم سيسيطرون على الشباب وعلى المنهج السلفي. هم يطلبون الرئاسة، هم لهم تنظيمات سرية واجتماعات خفية ومآرب أخرى. وكنت قلتها سابقا، أنا لا أستبعد أن تكون لهم اتصالات بجهات خارجية. من أساليبهم في هذه الأيام أيضا أنهم ضربوا بعض إخواننا السلفيين، ضربوه، وآخر فتان طرد من الفيوش وطرد من معبر، وقال فيه الشيخ النجمي فتان، وقال فيه أهل اليمن إنه فتان، آخر ليبي طرد من هناك لفتنته، مأربي يقول لبعض السلفيين اليوم إنه هؤلاء يحتاجون أن نقشر لهم العصا، يظن نفس الحجاج المسكين، ولا يظن نفسه حاكم شرعي. أنت أيها الليبي مطرود، وصرحوا من طردك بأنك فتان جاهل متلاعب، ورجعت إلى ليبيا بدل أن تسر على نفسك تتهجم على أسيادك من طلاب العلم الذين ستروا عيبك وما فضحوك، تقشر لهم العصا. عسى الله أن يدخلها في عينك أيها اللئيم إذا آذيت عباده وأولياءه، انظروا إلى شرهم وفسادهم. عموما إخواني بارك الله فيكم، الكلام يكثر ويطول، وكنت أود أن أذكر قضية ثالثة تتعلق بهذا الموضوع، ولكني أستسمحكم عذرا للتوقف، وإن شاء الله في لقاءات قادمة سأذكر لكم قضية مهمة مذكرا بها نفسي وإخواني متعلقة بهذا الأمر، أعني بفتنة هؤلاء والذب عن بعض المشايخ السلفيين الذين اتهموا بأنهم يفرقون أو فرقوا السلفيين، وهم والله كانوا يسعون لجمع كلمة السلفيين ودرء الفتنة عن السلفيين. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما عن الفتن والمعاصي والفجور والكذب، وأن يرزقنا التوبة والرجوع إليه والإنابة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع إخواننا بما سمعوا. والحمد لله كثيرا ما يراسلني الإخوة ويذكرون أنهم لما سمعوا هذه الصوتيات إلى متى وبعض المحاضرات أنهم فهموا الحقيقة، وبعضهم يرسل إلي يطلب مني أن أسامحه، فإني أقول قولا جامعا لجميع إخواني، كل من طعن في أو سبني أو شتمني أو ساعد في هذا الأمر ثم تاب فإني مسامحه دنيا وآخرة، أسأل الله أن يغفر لي وله، والحمد لله على هدايته. فإن الهداية والرجوع إلى الحق نعمة عظيمة يمتن بها الله عز وجل على عبده. ولا شك أن سلوك مسالك الفتن والجلسات السرية والاجتماعات الخفية أمر مظلم وشر كبير مستطير لمن ابتلي به، فنسأل الله السلامة من هذه البلاوي. حتى سعوا بالفتن بين المشايخ، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.